سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وما زال الكلام موصولا حول أنواع التأويلات الفاسدة، وهي التحريفات التي ذمها الله عز وجل في كتابه وذمها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. اللفظ السادس: اللفظ إذا أطرد استعماله في معنى هو ظاهر فيه ولم يعهد استعماله في المعنى المؤول أو عهد استعماله فيه نادرا، فحمله على خلاف المعهود من استعماله باطل، فإنه يكون تلبيسا أو تدليسا يناقض البيان والهداية. بل إذا أرادوا استعمال مثل هذه مثل هذا في غير معناه المعهود حفوا به من القرائن ما يبيح ما يبين للسامع مرادهم به لئلا يسبق فهمه إلى معناه المألوف. ومن تأمل كمال هذه اللغة وحكمة واضعها تبين له صحة ذلك. أعيد هذه الفقرة تاني. يقول: اللفظ إذا أطرد استعماله في معنى هو ظاهر فيه ولم يعهد استعماله في المعنى المؤول أو عهد استعماله فيه نادرا، فحمله على خلاف المعهود من استعماله باطل، فإنه يكون تلبيسا وتدليسا يناقض البيان والهداية. بل إذا أرادوا استعمال مثل هذا في غير معناه المعهود حفوا به من القرائن ما يبين للسامع مرادهم به لئلا يسبق فهمه إلى معناه المألوف. ومن تأمل كمال هذه اللغة وحكمة واضعها تبين له صحة ذلك. ركزوا يا مشايخ، لعل الله عز وجل يلهمنا وإياكم الرشد والصواب ونوفق إلى الفهم السديد لهذه الرسالة الطيبة، وهي الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، خاصة باب التأويل ما هو التحريف. احنا ذكرنا قبل ذلك وأمليته عليكم مرارا فأعيده قولا فقط، قلنا إن لغة العرب بل كل لغات العالم ما هي إلا ألفاظ تدل على معان معلومة لدى أهل اللغة، فكل من يتكلم بهذه اللغة يعرف معانيها. وقلنا أن الكلام هو أيسر وسيلة للتعبير عن إرادة المتكلم. أنا أريد شيئا منكم أو من بعضكم وبعضكم يريد شيئا مني، فأيسر وسيلة للتعبير عن إرادته وعما يجول في نفسه أن يتكلم. بيتكلم بكلام لي أنا أعرف معناه وهو أيضا يعرف معناه، فإذا حدث خلل في الفهم إما أن يكون لعجمة في لسان المتكلم وإما لقلة فهم عند السامع. ده الخلل بيجي من هنا، المتكلم بيتكلم بألفاظ لا يدري ما معناها أو بيتكلم بألفاظ يعلم معناها والمستمع لا يعلم معناها، ممكن أن يستفهمه يقول له مش فاهم فهمني، يأتي بلفظ مرادف لللفظ الأول قال له برضو ما نش فاهم، يبدأ يضرب له أمثال بشيء يعلمه بالشيء الذي لا يعلمه حتى يصل معه إلى تعبيره وإفهامه ما يريد. الكلام ده موجود عند كل أرباب اللغات. لغة العرب تميزت بميزات عديدة، منها أن من ألفاظها ما يحتمل على معنيين أو أكثر، ومن ألفاظها ما يحتمل إلا على معنى واحد فقط، ومن ألفاظها ما يحتمل على معنيين أو أكثر وكلا المعاني بمرتبة واحدة، وبعض المعاني أرجح في السماع وفي الفهم من المعنى الآخر. لما الثلاث أنواع لسمناها النص، وبعد ذلك قلنا ألفاظ له معنيين أو أكثر، ولكن بعض المعاني أرجح من بعض. بنسمي المعنى الراجح الظاهر، والمعنى الثاني بنسميه الإيه؟ المؤول. طيب، معنيين أو أكثر وليس لبعضهما مزية عن الأخر، يعني في مرتبة واحدة، بنسميه الإيه؟ المجمل أو المشترك. كويس. في لغة العرب بيكون في لفظ مستخدم في معنى شائع ولكن له معنى آخر بس مش شائع خالص. يعني ايه؟ الدرج عند الناس استخدامه على المعنى الأول. كويس. فإذا أراد المتكلم، ركز، أن يتكلم بالمعنى النادر اللي هو مهمل اللي محدش يعرفه، حف به من القرائن ما من خلالها يفهم السامع المعنى الثاني للمعنى الأول. اتفهمت كده؟ عشان نجيب مثال، يبقى عندي ألفاظ لها معنيين، معنى مشهور كل واحد ما يتكلم به بيبقى على المعنى ده، وفي معنى آخر نادر الاستعمال مع أن اللفظ بدلالة اللغة دل عليه. فجاء المتكلم وأراد المعنى النادر، بيقول هنا إيه؟ حفوا به من القرائن ما يبين للسامع مراده به لئلا يسبق فهمه إلى معناه المألوف. كويس. يبقى حتى عشان أنت لا تفهم الكلام على المعنى اللي احنا متعودين عليها أنا وأنت، لا، جبنا أتينا لك بقرائن، من خلال هذه القرائن وانت راجل صاحب علم وصاحب فهم تقول لا، المعنى الأول المألوف عندنا ليس بمراد بدليل القرينة دي. مفهوم يا مشايخ؟ زي ايه؟ قوله تعالى اللي هي في سورة آل عمران عن نبي الله عيسى، إني متوفيك ورافعك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي. متوفيك المعنى الشائع أي مميتك، ده المعنى الشائع له كله، متوفيك ورافعك إلي. قال طب ما هو معلوم أن نبي الله عيسى إلى الآن ما زال إيه؟ حي. لا، حي عبد الله، حي عند الله، حي، وسينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم يموت ويدفن. طيب، يبقى متوفيك ورافعك، يبقى أصبح هنا متوفيك لها معنى آخر غير المعنى المألوف، وهي من التوفية وليست من الوفاة. يقول فلان وفيته دينه، أي أعطيته إياه. ومعنى متوفيك أي متوفي لك الأيام التي قضيت عليك أن تكون فيها على وجه الأرض قبل رفعك كاملة غير منقوصة. مفهوم يا مشايخ؟ يبقى هنا بعض أهل العلم قال إن في الكلام تقديم، إن في الكلام تقديم وتأخير، ولكن الكلام ده غير صحيح. يعني قالوا إيه؟ إني رافعك ومتوفيك، إني رافعك إلي ومتوفيك. لا، الصواب إن اللفظ هذه لها معنى شائع وهي الموت، ولكن الشارع أراد هنا المعنى الآخر الغير مألوف النادر القليل جدا. ولما علم سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي أن ممكن السامع يصير إلى المعنى الأول المتبادر إلى الذهن ويحدث في ذلك إشكال، أتى بقرينة دلت على أنه يريد المعنى الآخر. مفهوم يا مشايخ؟ علشان كده احنا قلنا قبل ذلك ايه، ان في الالفاظ التي تشتمل على معنيين، على معنيين، وبعض المعاني ارجح من بعض. الاصل اللي احنا بنعمل بالمعنى الراجح ولا المرجوح؟ الراجح، اللي بنسميه الايه؟ الظاهر، نعمل به. متى نصير الى المعنى المرجوح اللي هو المؤول؟ اذا احتف بالكلام قرينة تلزمنا بالذهاب الى المعنى المرجوح. ها، مفهوم يا مشايخ؟ يعني لما كلمة اسد تطلق على الحيوان الايه؟ المفترس، ذوي الاربع، ذوي الانياب، ولكن في لغة العربي تطلق أيضا على الرجل الشجاع، فعند سماعها بأخذها على الأسد ذوي الأربع. أما إذا احتفت بها قرائن يلزمني أن أتبع المعنى الذي دلت عليه القرينة الذي احتفت بالكلام، زي بالضبط كده حاتم الطائي شخصية معلومة عند العرب بعينه، وكان مثالا للكرمي. فممكن أن يطلق هذا اللفظ على رجل من الناس لكرمه، فتقول تناولت الطعام عند حاتم الطائي، كلامك مقبول في لغة العرب، ولكن أنا من خلال معرفتي ده عبد الله أخي، وحاتم الطائي كان قبل البعث، يبقى عبد الله ده رجل بليغ، كأنه تناول الطعام عند رجل من إخوانه كرموه ليس له حصر، فمن محبته وثنائه عليه أطلق عليه اسم حاتم الطائي. يبقى القرينة أنا لاحظتها في الكلام وفهمت أنه لم يرد حاتم الطائي بعينه، بل أراد رجلا فيه وصف الكرم كما كان في وصف حاتم الطائي. مفهوم يا مشايخ؟ الباب ده باب خطير جدا ويحتاج إلى فهم شديد، لأن كما قلت وأكرر ولن أمل، الهجمة الشرسة من أعدائنا على معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء وفي الصفات وفي الإيمان وفي القضاء والقدر والغيبيات لا تخفى عليك. يبقى لازم أحكم أمر كويس وأقف على معاني الألفاظ التي يحرفها أهل البدعة والضلالة. نرجع للكتاب. نعم، الرفع، تأخير الرفع عن الوفاء. ماشي. قال الإمام ابن القيم في ذكر أنواع التأويلات الفاسدة الباطلة: اللفظ إذا أطرد استعماله في معنى هو ظاهر فيه، لم يعهد استعماله في المعنى المؤول، أو عهد استعماله فيه نادرا، فحمله على خلاف المعهود من استعماله باطل، فإنه يكون تلبيسا وتدليسا يناقض البيان والهداية. بل إذا أرادوا استعمال مثل هذا في غير معناه المعهود حفوا به من القرائن ما يبين للسامع مرادهم به لئلا يسبق فهمه إلى معناه المألوف. ومن تأمل كمال هذه اللغة وحكمة واضعها تبين له صحة ذلك. السابع من التأويلات الباطلة: كل تأويل يعود إلى على أصل النص بالإبطال فهو باطل. كل تأويل، ودي قاعدة يا أخواننا مطردة، كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطال فهو باطل، كتأويل قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فيحمله على الأمة. فإن هذا التأويل مع شدة مخالفته لظاهر اللفظ يرجع إلى أصل النص بالإبطال. طيب، أيما امرأة نكرة تفيد العموم والشمول، والمرأة هي الأنثى، وأيضا تطلق الجارية على الأنثى، وتطلق أيضا البكر، وتطلق العجوز، كل هذه ألفاظ تطلق ويراد بها الأنثى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير ابن وليها فنكحها باطل، تفيد العموم والشمول. طيب إذا خصصنا هذا العموم ببعض أفراده بغير دليل فهو من التأويل الباطل. إذا خصصنا إيه هذا العموم امرأة أي كل أنثى، فإذا خصصناه بفرض من أفراده قلنا أيما امرأة أي الأمة، ما الدليل؟ طيب أيما امرأة أي الصغيرة التي لا تدري أين مصلحته، أيما امرأة أي البكر. طيب هذا التخصيص وذكر أفراد العام ببعض أنواعه يفتقر إلى الدليل. ولعلكم تذكرون القاعدة العظيمة التي ذكرها العلماء، العام إذا خصص والمطلق إذا قيد، ولم نعمل بالتخصيص وبالتقييد فهو من اتباع المتشابه. يعني لو أن نصا كان عاما ثم جاء نص آخر وخصصه فأهملنا التخصيص وعملنا بالعام على عمومه هذا من اتباع المتشابه، وكذلك في الإطلاق إذا قيد ولم نعمل بالتقييد وظل النص على إطلاقه فهذا من اتباع المتشابه. يبقى البطلان في هذا الحديث بتأويل المرأة الأمة جاي من وجهين. الوجه الأولاني أننا خصصنا العام ببعض أفراده وليس ثم دليل على التخصيص، واضح يا اخوانا؟ اكتب عندك، وتأويل المرأة هنا بالأمة باطل من وجهين، باطل من وجهين. الوجه الأول أنه ذكر لأفراد العام ببعض ذكر للعام ببعض أفراده بدون دليل، ذكر للعام ببعض أفراده بدون دليل، وتأويل المرأة بمعنى الأمة باطل من وجهين. الوجه الأول أنه ذكر العام ببعض أفراده بدون دليل، وهو التخصيص بلا مخصص. الوجه الثاني اللي هيذكره الإمام ابن القيم رحمه الله. طيب يقول يبقى إذا كان التأويل يعود على أصل النص بالإبطال فهو باطل. معنى كلمة يعود على أصل النص بالإبطال أي يعود على المعنى المستنبط بالنص ويبطله ولا يعمل به، تماما كحمل المطلق على المقيد في مسألة إزبال الإيزار، من جر ثوبه في خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإيزار فهو في النار. فقال بعض الناس يحمل المطلق على المقيد. طب خطأ، لما؟ لأنك إذا حملت المطلق على المقيد سيعود هذا الحمل على أحد النصين بالبطلان، يعني إيه؟ لا يعمل به. والأصل في الأدلة الإعمال أم الإلغاء؟ الإعمال. يقول ابن القيم فإن هذا التأويل مع شدة مخالفته لظاهر اللفظ يرجع على أصل النص بالإبطال، وهو قوله أي قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجه. كما تعلمون أن الصداق أو المهر تستحقه المرأة بمجرد العقد، فإذا عقد عليها ولم يدخل بها استحقت نصف الصداق عند الانفصال فقط، أما عند الوفاة الصداق كله. فإذا دخل بها واختلى بها سواء خلوة حكمية أو حقيقية فلها الصداق كاملا إذا مات عنها زوجها أو طلقها. طيب تعال ننظر من أين أتى البطلان لو حملنا المرأة هنا على الأمة. قال ومهر الأمة إنما هو للسيد. فهنا الرجل إذا قلنا إن الأمة تزوجت وحملنا الكلام ده بغير إذن وليه، طيب لما دخل بها الرجل الصدقة يروح فين؟ هيروح للأمة. طب والأمة أصلا ملكا لسيده، فأصبح فلها المهر بما استحل من فرجها باطل على التأويل بأن المرأة هي الأمة. مفهوم ولا لا؟ يبقى الصدقة يروح لمين؟ للسيد، لأن العبد أو الأمة هي وما معها ملكا لسيده. يبقى أصبح هنا فلها المهر بما استحل من فرجها يعود على أصل النص بالإبطال، ومهر الأمة إنما هو للسيد. فقالوا أي المخالفين لأهل السنة في هذه المسألة نحمله على المكاتبة، ومعنى المكاتبة أي أمة اتفقت مع أسيادها على مال تدفعه إليهم ثم تعتق. اكتب ضبط المكاتبة، أن تتفق الأمة مع أسيادها على مال تدفعه ثم تعتق. نعم حاضر. أخونا هنا بيقول إيه؟ الكلمة إذا وضعت لغير معناها نقول هذه الكلمة مجاز أم نقول أسلوب عند العرب؟ لا، كلمة مجاز الصواب أنها خطأ، بل هو من أساليب العربية. وما حكم من قال بأن في القرآن مجاز؟ الصواب ليس في القرآن مجاز وليس في لغة العرب مجاز، ومن قال بالمجاز يحمل على قول العرب هذا من المجاز أي يجوز في اللغة. أما مجاز كلمة وضعت لغير معناها على وضع يصح، هذا الكلام ليس في لغة العرب وتحريره ليس هذا مقامه. يقول ومهر الأمة إنما هو للسيد، فقالوا نحمله على المكاتبة وهي التي اتفقت مع أسيادها على مبلغ معين من المال تدفعه ثم تعتق. وهذا يرجع على النص بالإبطال من وجه آخر، فإنه أتى فيه أي الشرطية التي هي من أدوات العموم، وأتى بالنكرة في سياق الشرط ويتقتضي العموم، وعلق بطلان النكاح بالوصف المناسب له المقتضي لوجود الحكم بوجوده وهو إنكاحها نفسه، ونبه على العلة المقتضية للبطلان وهو افتياتها على وليه، وأكد الحكم بالبطلان مرة بعد مرة ثلاث مرات. فحمله على صورة لا تقع في العالم إلا نادرا يرجع إلى مقصود النص بالإبطال. وأنت إذا تأملت عامة التأويلات الجهمية رأيتها من جنس هذا، من هذا الجنس بل أبشع. اكتب عندك في ورقة. فإن قيل يصح نكاحها قياسا على صحة عقود المعاملات إذا قامت بها، فإن قيل يصح نكاحها، نكاح من يا أخوانا؟ لا، المرأة التي زوجت نفسها. فإن قيل يصح نكاحها قياسا على صحة عقود المعاملات إذا قامت بها، قياسا على صحة عقود المعاملات إذا قامت بها كالبيع والرهن والإجارة ونحوها. الجواب: هذا قياس فاسد لمخالفته النص الصحيح. هذا قياس فاسد لمخالفته النص الصحيح. مثال ذلك ما رواه الطحاوي في مشكل الآثار بسند جيد أن عبد الله ابن محمد ابن أبي بكر سأل أنس بن مالك عن نكاح المحرم، افتح قوس، وهو الذي تلبس بالإحرام في حج أو عمرة. يرحمكم الله. فقال أنس: لا بأس به، هل هو إلا كالبيع؟ قال ابن حجر في الفتح: هذا قياس في مقابل النص فلا عبرة به. وكأن أنس لم يبلغه حديث عثمان انتهى كلام ابن حجر. والمراد بحديث عثمان هو ما رواه البخاري عن عثمان بن عفان قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا يخطب. والمراد بالنكاح في الحديث بإجماع العقد، بالإجماع. نرجع للكتاب. الثامن: تأويل اللفظ الذي له معنى ظاهر لا يفهم منه عند إطلاقه سواه بالمعنى الخفي الذي لا يطلع عليه إلا أفراد من أهل النظر والكلام، كتأويل لفظ الأحد الذي يفهمه الخاصة والعامة بالذات المجردة عن الصفات التي لا يكون فيها معنيان بوجه ما. فإن هذا لو أمكن ثبوته في الخارج لم يعرف إلا بعد مقدمات طويلة صعبة جدا، فكيف وهو محال في الخارج؟ وإنما يفرضه الذهن فرضا ثم استدل على وجوده الخارجي، فيستحيل وضع اللفظ المشهور عند كل أحد لهذا المعنى الذي هو في غاية الخفاء. زي بالضبط مسألة الوجود المطلق كما قال الجهمية في إثبات صفات الرب، صفات الوجود المطلق. طيب معنى كلمة وجود مطلق عار عن الصفات، هذا ليس له وجود أصلا حتى ولا في الأذهان، لأن الشيء اللي في الذهن مجرد تصور فقط، وعند إخراجه إلى خارج الذهن لابد أن يكون مضافا أو مقيدا بشيء. أما أنك تجعله في الخارج كما هو في الداخل أي في الذهن، هذا ما قال به عاقل من أهل العقل قط. التاسع: التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو في غاية العلو والشرف ويحطه إلى معنى دونه بمراتب كثيرة. مثال تأويل الجهمية وهو القاهر فوق عباده، ونظائره بأنها فوقية الشرف كقولهم الدرهم فوق الفلس، فعطلوا حقيقة الفوقية المطلقة التي هي من خصائص الربوبية المستلزمة لعظمة الرب، وحطوها إلى كون قدره فوق بني آدم، وكذلك تأويلهم استواءه على عرشه بقدرته عليه وأنه غالب عليه. فيلا الله العجب، هل شك عاقل في كونه غالبا لعرشه قادرا عليه حتى يخبر به سبحانه في 7 مواضع من كتابه مطردة، مطردة أي مستمرة بدون انقطاع وبدون شذوذ، مطردة بلفظ واحد ليس فيها موضع واحد يراد به المعنى الذي أبداه المتأولون. وهذا التمدح والتعظم كله لأجل أن يعرفنا أنه قد غلب على عرشه وقدر عليه بعد خلق السماوات والأرض. أفطر لم يكن غالبا للعرش قادرا عليه في مدة تزيد على 50,000 سنة ثم تجدد له ذلك بعد خلق هذا العالم؟ يعني لو أنصف الناس أنفسهم من أنفسهم وحكموا عقولهم الصريحة إن كانت لديهم لرجعوا إلى الحق المتمثل في عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء وفي الصفات وفي كل شيء. العاشر، تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا قرينة تقتضيه، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، المبين الهادي لكلامه، إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس، فإن الله تعالى أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى. اكتب ما يملى عليه. إذا تعذر إعمال الكلام يهمل، إذا تعذر إعمال الكلام يهمل. المعنى العام للقاعدة إذا تعذر حمل كلام المكلفين، إذا تعذر حمل كلام المكلفين على معناه الحقيقي الذي دلت عليه اللغة أو على المعنى الآخر الذي يحتمله اللفظ، أو على المعنى الآخر الذي يحتمله اللفظ، ففي هذه الحالة يهمل الكلام ولا يعمل به، ففي هذه الحالة يهمل الكلام ولا يعمل به. وهذه القاعدة تنطبق على كلام المكلفين فقط، أما كلام الله عز وجل يهمل، وهذه القاعدة تطبق على كلام المكلفين فقط، أما كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أما كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو منزه عن الإلغاء أو الإهمال. فهو منزه عن الإلغاء والإهمال، عن الإلغاء والإهمال. ووجه ذلك أن الأصل في الكلام الإعمال، أولى من إهماله ما لم يتعذر. والأصل في ذلك إعمال الكلام أولى من إهماله ما لم يتعذر إعماله. نعم، ما لم يتعذر إعماله أول السطر. والأسباب التي توجب إهمال الكلام هي، والأسباب التي توجب إهمال الكلام هي، إذا كان أولا إذا كان اللفظ مشتركا بين معنيين. إذا كان اللفظ مشتركا بين معنيين، ولا يوجد ما يرجح أحدهما على الآخر، إذا كان اللفظ مشتركا بين معنيين ولا يوجد ما يرجح أحدهما على الآخر، وكلا المعنيين في مرتبة واحدة، وكلا المعنيين في مرتبة واحدة، مثال ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فلفظ القرء في لغة العرب يشتمل على معنيين، فلفظ القرء في لغة العرب يشتمل على معنيين، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، وهما الحيض والطهر، وهما الحيض والطهر. فلو لم يجيء المبين، فلو لم يجيء المبين لظل الحكم مجملا، فلو لم يجيء المبين لظل الحكم مجملا. والمبين هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، والمبين هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش، لظل الحكم مبهما. والمبين هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش دع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة أيام أقرائك. فتبين من النص أن القرء المراد منه في الشرع الحيض، فتبين من النص أن القرء المراد منه في الشرع الحيض. مثال آخر قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. ف فالحق هنا جاء مجملا، فالحق هنا جاء مجملا لا ندري ما هم، فالحق هنا جاء مجملا لا ندري ما هم، فلولا مجيء المبين لصار الحكم مبهما أو لظل الحكم مبهما، فلولا مجيء المبين لظل الحكم مبهما، وهو قول النبي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث ابن عمر، فيما رواه مسلم من حديث ابن عمر فيما سق قال النبي صلى الله عليه وسلم فلولا مجيء المبين فيما لظل الحكم مبهما، والمبين هو ما ثبت عند مسلم من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، عثريا أي يمتص الماء بجذوره ما يحتاج إلى كلفة يعني العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. معايا مشايخ كده؟ يبقى الحالة الأولى يا أخوانا الذي الكلام يهمل إذا كان اللفظ إيه؟ ها؟ مشترك بين معنيين، بس خد بالك إن الاشتراك أو المجمل المعنيين، قال لك معايا عبد الله، المعنيين في مرتبة واحدة، يعني لا توجد هناك معنى أرجح من المعنى الآخر، لأن لو كان عندنا معنى أرجح من المعنى الآخر إحنا بنعمل بينه بالراجح اللي بنسميه الظاهر، مظبوط يا أخواننا كده؟ أما دولة الحالة هذه لفظ له معنيين أو ثلاث أو أربع أو أكثر من ذلك، وكلا المعاني في منزلة واحدة في مرتبة واحدة، ففي هذه الحالة لا يحل لنا أن نرجح معنى على معنى إلا إذا جاء المبين. طب ما فيش مبين يهمل الكلام، لا يعمل به مطلقا. اكتب عندك الحالة الثانية، تعذر صحة الكلام من الناحية الشرعية، تعذر صحة الكلام من الناحية الشرعية، يعني لما نيجي نطبق الكلام على الشرع يهمل لا عبرة به. اكتب عندك مثال ذلك، أن يقول الرجل لزوجة غيره أنت طالق ولم يوكله في طلاقه، يرحمكم الله، أن يقول الرجل لزوجة غيره أنت طالق ولم يوكله في طلاقه، يبقى هنا الكلام مهمل. ليه؟ ما ينفعش شرعا. يبقى هنا تعذر الكلام من الناحية الشرعية، يبقى في هذه الحالة يهمل. معايا مشايخ؟ طيب الحالة الثالثة، إذا تعذر صحة الكلام حسا وواقعا، إذا تعذر نعم، يعني واحد وكل واحد قال له روح طلق مراته عند المأذون وأعطاه توكيل في الشهر العقاري، يجوز طلاقه؟ وهنا قال له خلاص هطلقها لك، فراح طلقها طلاق البت، يعني قال لها زوجك وكلني انت طالق، قلت له خلاص ماشي، قال لها لا ده انا رجعتك وانت طالق، انا رجعتك وانت طالق، بت طلاقه، هذا لا يحل له، واخد بالك؟ يعني رايح يدمر حياته، يعني هذا لا ايه لا يحل له. هذا انا بتكلم الان عن واقع. أما إذا وكله أن يطلق زوجه شفاهة فهنا لا يعمل به عند التحقيق والواقع. ليه؟ لاحتمالية الكذب. لذلك ساعات كده بعض العلماء يلغز يقول لك ايه، رجل طلق 4 نسوة في وقت واحد، كيف ذلك؟ خمسة في وقت واحد. فقالوا رجل واحد بك كان متجوز 4 فوجد مشكلة بين 2، فبدأ ايه الاثنين عرض عليه المشكلة، فقال ما هذا النكد إلا منك أنت، فأنت طالق. فجاءت واحدة من الثنتين الأخرين قالت ظلمته ما صنعت شيء، قالت تدافعين عنها فأنت طالق. فجاءت الثالثة وعتبت عليه، قال أنت طالق. ثم الرابعة، فنظرت امرأة جاره من الشباك وقالت اتق الله، تطلق 4 في وقت واحد؟ قال وأنت طالق إن وكلني زوجك. فزوجه قال وكلتك في طلاقها، فطلق. معي مشايخ أخي. الحالة الثالثة إيه بقى قلنا؟ إذا تعرض صحتك محسا أي في الواقع، أي تبين كذب الكلام في الواقع. مثال ذلك، بالراحة بس عشان أفهم الحالة الثالثة اللي إذا تعذر الكلام حسا، مش كده؟ إذا تعذر الكلام حسا في الواقع، أي تبين كذب الكلام في الواقع، أي تبين كذب الكلام في الواقع. مثال ذلك أن يدعي رجل أنه قتل فلانا، يرحمكم الله، أن يدعي رجل أنه قتل فلانا، فبحثنا عن فلان الذي ادعي قتله فإذا هو حي. بحثنا عن فلان الذي ادعي قتله فإذا هو حي، يبقى هنا الكلام ماله؟ يتعذر الكلام ايه؟ يهمل، لأنه مخالف للايه؟ للحس والواقع. الحالة الرابعة اللي هي في حالات ايه يا اخوانا؟ ايه؟ إذا تعذر الكلام يهمل. القاعدة دي تستخدم في كلام مين؟ المكلفين بس، لأن معنى يهمل يبقى عبث، يعني بيتكلم وهو لا يدري ما يقول، ودي يعني عوار عنده. أما في كلام الشرع، كلام ربنا عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، منزه عن ذلك. الحالة إيه؟ الرابعة، إن امتنع حمل الكلام على المعنى الحقيقي أو ما يجوز في لغة العرب. إن امتنع حمل الكلام على المعنى الحقيقي أو ما يجوز في لغة العرب. مثال ذلك، ادعى رجل على رجل هو أكبر منه سنا، ادعى رجل على من هو أكبر منه سنا أنه ابنه، أكبر منه سنا، يعني واحد لقى واحد عنده 70 سنة وهو عنده 30 سنة، قال له يا رجال الرجل ده ابني. هذا يتعذر يهمل على طول. ليه؟ لأنه لا يجوز هذا لا في الحقيقة ولا على ما يجوز في لغة العرب. مفهوم يا مشايخ؟ اكتب عندك، لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح. قاعدة أخرى متعلقة بالذي نحن فيه. أي نعم، لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح. تدخل هذه القاعدة تحت القاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك. من ناحية أن الصريحة يعتبر أقوى من الدلالة، من ناحية أن الصريحة يعتبر أقوى من الدلالة إذا وقع قبل العمل بموجب الدلالة، إذا وقع قبل العمل بموجب الدلالة. أول السطر، ما المعني بالدلالة؟ اكتب عندك. الدلالة بفتح الدال وكسرها لغتان، يبقى ممكن تقول الدلالة والدلالة، وهي ما يقوم به الإرشاد والبرهان، وهي ما يقوم به الإرشاد والبرهان. ودلالة اللفظ ما يقتضيه عند إطلاقه، ودلالة اللفظ ما يقتضيه عند إطلاقه. يبقى المراد بالدلالة ما يقوم به الإرشاد والبرهان، ودلالة اللفظ ما يقتضيه عند إطلاقه. اكتب عندك. والمراد بالدلالة في القاعدة السابقة غير دلالة اللفظ عند الإطلاق، والمراد بالدلالة في القاعدة السابقة غير دلالة اللفظ عند الإطلاق. كدلالة الحال، ودلالة العرف، ودلالة الإشارة. كدلالة الحال، ودلالة العرف، ودلالة الإشارة، ودلالة المفهوم ونحوها. أول السطر، والمراد بالتصريح، هي العبرة بالدلالة في مقابلة الإيه؟ القاعدة المنطوقة. والمراد بالتصريح ما ظهر المراد منه ظهورا بينا، والمراد بالتصريح ما ظهر المراد منه ظهورا بينا حتى صار مكشوفا، بحيث يسبق إلى فهم السامع بمجرد السماع، بحيث يسبق إلى فهم السامع بمجرد السماع حقيقته. حيث يسبق إلى فهم السامع بمجرد السماع حقيقته. ولا فرق في التصريح بين القول والكتابة. ولا فرق في التصريح بين القول والكتابة. مثال ذلك، تصدق رجل بصدقة على إنسان، فسكت المتصدق عليه حينما أعطاه إياه، فسكت المتصدق عليه حينما أعطاه إياه فسقوطه يثبت له الملك، فثبوته يثبت له الملك، فسكوته سكوت من؟ المصدق عليه، الرجل اداله الصدقه ومشي، فسكوته يثبت له الايه؟ الملك. اكتب عندك. اما اذا صرح بالرد او الرفض، فحينئذ لا يملك، لأن التصريح أقوى من الدلالة. لا يملك، لأن التصريح أقوى من الدلالة. يعني هو أعطاله الصدق، قال له إديت، قال له صدق، قال له مرفوضة وسابه ومشي. بعد ما مشي خدها، لا، ليست ملكا لك لأنك صرحت أنك إيه؟ لا تريدها. فهنا التصريح أقوى منين؟ من الدلال. اكتب عندك مثال آخر. دفع زوج صداق امرأته إلى أبيها، دفع زوج صداق امرأته إلى أبيها وهي حاضرة، فسكتت، فسكوتها إذنا بالقبض لوالدها، فسكوتها إذنا بالقبض لوالدها. ويبرأ الزوج منه، ويبرأ الزوج منه من ايه؟ من صداق. ولكن لو صرحت بالنهي، ولكن لو صرحت بالنهي فلا يجوز قبض الأب عليها. فلا يجوز قبض الأب عليه، قبض الأب عليه. يعني قالت لا، صداقي أنا أحق به، ففي هذه الحالة لا يجوز للأب أن يقبض. طب لو قبض الأب لا تبرأ ذمة الزوج، معايا يا اخوانا كده؟ فلا يجوز قبض الأب عليها، وحينئذ لا تبرأ ذمة الزوج، وحينئذ لا تبرأ ذمة الزوج. طيب مثال آخر. قال رجل لآخر اشتري لي لحما، والمتعارف عليه في بلدهم، والمتعارف عليه في بلدهم لحم البقر أو الجاموس، فلا يجوز له أن يشتري له لحم إبل، فلا يجوز له أن يشتري له لحم إبل. أما إذا صرح وقال اشتري لي لحم إبل فلا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح، فلا عبرة بالدلالة في مقابلة الايه؟ التصريح. احنا بنقول ديت ايه؟ لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح، اللي هي دلالة الحال والكلام. دي قاعدة مطردة. مطردة يعني تنسحب على كل افرادها. ادي معنى كلمة مطردة. قاعدة مطردة، اليقين لا يزول بالشك، والشك لا يزيل اليقين، قاعدة مطردة. ولكن حينما نقول يستثنى من هذه القاعدة كيت وكيت وكيت، أصبحت القاعدة ليس قاعدة إيه؟ ها؟ مطردة. مفهوم يا أخوانا؟ مفهوم متراضى يعني ايه؟ تنسحب على كل ايه؟ افراده. اكتب عندك ويستثنى من هذه القاعده. طبعا الساعه لسه السادسه والنصف يعني لسه فاضل على الفجر 11 ساعه. تخيل بقى 11 ساعه يعني لو خدنا منهم 6 ساعات دراسه يتبقى 5 منهم كتير. كتير يا ابو عمر، 5 كتير جدا، ده تبذير يا اخوان. 5 كتير جدا يعني كبيره كاربعه وبرضه هنغمض عليها شويه. اربعه كويسين قوي في ظل الهم والغم اللي احنا فيه. اكتب عندك ويستثنى من هذه القاعده ما اذا كانت الدلاله دلاله الشرع. ويستثنى من هذه القاعده ما اذا كانت الدلاله دلاله الشرع فتكون اقوى من التصريح. لان دلاله الشرع اقوى من صريح كلام العبد. لأن دلالة الشرع أقوى من صريح كلام العبد. لعدم احتمالها الكذب. لعدم احتمالها، هي الضمير راجع على إيه؟ أحسنتم. لعدم احتمالها الكذب، فيعمل بدلالة الشرع ويهمل كلام العبد. فيعمل بدلالة الشرع ويهمل كلام العبد. مفهوم يا مشايخ؟ اكتب عندك مثال ذلك. من هذه القاعدة ما إذا كانت الدلالة دلالة الشرع فتكون أقوى من التصريح، لأن دلالة الشرع أقوى من صريح كلام العبد. لعدم احتمالها الكذب فيعمل بدلالة الشرع ويهمل كلام العبد. وصلنا إلى هذا. مثال ذلك: تزوج رجل بامرأة ودخل بها، تزوج رجل بامرأة ودخل بها دخولا حكميا، والمراد بالدخول الحكمي أي اختلى بها وأرخى الستر، أي اختلى بها وأرخى الستر ولو لم يطأه، ولو لم يطأه. نعم. تزوج رجل بامرأة ودخل بها. طيب هنا لما نقول تزوج رجل بامرأة، تزوج هنا بمعنى عقد أم وطأ؟
عقد.
أحسنتم. طيب لو قلنا تزوج الرجل امرأته، وطأه، أو نكح الرجل امرأته أي وطأه. تزوج رجل بامرأة ودخل بها دخولا حكميا، افتح قوس، أي اختلى بها وأرخى الستر بما جرت عليه العادة، أي اختلى بها وأرخى الستر بما جرت عليه العادة. ايه في القوس؟ ايوه، ايه معنى كلمة حكمي؟ ما احنا عندنا الدخول نوعين، دخول حكمي ودخول حقيقي. فجاءت الكلمة، قلنا نبين الدخول الحكم، دخول حكم يعني اختلى به وقالوا فلان بيتجوز فلان ودخل به، دخول ده حكم يعني اختلى وأرخى الستر بما جرت عليه العادة، وإن لم يطأه يعتبر دخول ايه؟ دخول حكم. أما حقيقي، ها، اختلى بها وأرخى الستر وإيه؟ ووطأه. اكتب عندك: ثم أتت بولد لستة أشهر، فينسب الولد له، وإن ادعى أنه لم يطأه فينسب الولد له، وإن ادعى أنه لم يطأه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. وتصير المرأة فراشا بشرطين مجتمعين، العقد وإمكانية الوطء قبل 6 أشهر من الولادة. حاضر. وتصير المرأة فراشا، طبعا ده مصطلح في الشرع، النبي قاله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، مش معنى بقى الفراش المرتبة واللحاف، ما ينفعش خالص كده معايا. للفراش قلنا تصير المرأة فراشا بشرطين مجتمعين ولا منفردين؟ مجتمعين. الأول العقد، والثاني إمكانية الوطء قبل 6 أشهر من الولادة. إمكانية الوطء، خد بالك إمكانية مش الوطء حقيقي، إمكانية الوطء قبل الولادة بستة أشهر. يبقى هنا عندنا دلالة الشرع أقوى من دلالة العبد، العبد قال لما أطأه، ولكن الشرع قال الولد للفراش، مفهومة؟ اكتب عندك. ولكن إذا أصر الرجل على نفي الولد، ولكن إن أصر الرجل على نفي الولد، إيه معنى نفي الولد هنا؟ يعني ينفي نسبه عنه ليس ابنه. أما إذا أصر الرجل على نفي الولد فيلاعن بينهما، فيلاعن بينهما، فإذا تم اللعان، فإذا تم اللعان فلا يثبت النسب لأبيه ولكن ينسب لأمه. واضح يا مشايخ المثل ده؟ اكتب عندك. اتفضل يا شيخ جمال. قاعد عليا؟ يسأل اخونا دخل الرجل بالمرأة دخولا حكميا ثم طلق، لها الصداق كاملة. لأن الطلاق الدخول الحكمي شأنه شأن الدخول الحقيقي سواء بسواء. اكتب عندك قاعدة، كل دي اخواننا قواعد حضر متعلقة بمبحث التأويل الذي نقرأه في المختصر، فأنا أردت أن أستفيد في الإملاء بحيث وإحنا بنقرأ تكون الألفاظ التي يذكرها ابن القيم مرت علينا ونستوعب معنى، وإن تقابل معنا بعض القواعد ما أمليتها سآتي بها إن شاء الله. تفضل. قاعد علي.
بالنسبة للصورة التي ذكرتها يكون بينهم اللعان بين الرجل وزوجته إلا نفى الولد عنه، هذه الصورة بمفردها هي صورة اللعان ولا تتعدى
الصورة؟ يسأل أخونا عن صور اللعان. للعان صورتان، الصورة الأولى أن يتهم امرأته صراحة بالزنا، واللعان طبعا معروف أن تشهد 4 شهادات الآية، أو أن يتهم زوجه بأن الابن الذي ولدته أو في بطنها ليس من مائه. هذه صورتين من صور اللعان، فإذا حدث اللعان تترتب عليه الأحكام. معايا مشايخ؟ عنوان في وسط السطر. الأصل في الكلام الحقيقة، أول السطر. والمراد بقولنا الأصل أي الأصل الراجح، أي المقصود من الكلام عند سماعه. الأصل الراجح أي المقصود من الكلام عند سماعه. أو للسطر. والكلام في اللغة عبارة عن أصوات متتابعة. تعرف الكلام؟ والكلام في اللغة عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى مفهوم. ألفاظ متتابعة لمعنى مفهوم، ويقع على الألفاظ المنظومة وعلى المعاني التي تحتها. تاني، الكلام في اللغة عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى مفهوم، ويقع، أي لفظ الكلام، يقع على الألفاظ المنظومة وعلى المعاني التي تحتها. يعني أنا عمال أتكلم بكلامهم، الألفاظ اللي ذكرتها والمعنى اللي تدل عليها الألفاظ، المجموع ده يسمى الإيه؟ يسمى الكلام. واضح يا مشايخ؟ أول السطر. والكلام عند النحاة هو اسم لما تركب من مسند ومسند إليه. والكلام عند النحاة اسم لما تركب من مسند ومسند إليه، أي ما تضمن كلمتين بالإسناد، أي ما تضمن كلمتين بالإسناد. تعريف آخر للكلام عند النحاة، خذوا أخوانا الكتاب مأخذ الجد رجاء، تلصق الورق ده في الكتاب وتعيد قراءتها مرة واثنين وثلاث، والأمر إن شاء الله ميسور بعد الاستعانة بالله والإخلاص. هو عبارة عن ما اجتمع فيه أمران، اللفظ والإفادة. هو عبارة عن ما اجتمع فيه أمران، اللفظ والإفادة. وأقل ما يتألف منه الكلام، وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم. اسمان أو فعل واسم، خد بالك هنا بيبقى عبارة عن لفظ وإيه ومعنى مفهوم، لفظ ومعنى مفهوم، يبقى ده اسمه كلام. طيب ألفاظ ومعنى مش مفهوم، خلاص ليس بكلام عند الإيه؟ عند النحاة. اكتب عندك مثال اسمان محمد رسول الله. مثال اسم المؤنث قوم من اسمان أو اسم فعل. اسمان محمد رسول الله، كلام مفيد. مثال فعل واسم، استقام سعيد. استقام سعيد. أول السطر. والكلمة عند اللغويين والنحاة عبارة عن ثلاثة أقسام. والكلمة عند اللغويين والنحاة عبارة عن ثلاثة أقسام. اسم وفعل وحرف. فهي اللفظ المفرد الدال على معنى. فهي اللفظ المفرد الدال على معنى. أما الكلمة في الشرع فهي الكلام التام المفيد. وأما الكلمة في الشرع فهي الكلام التام المفيد. دليل ذلك يبقى لما واحد يقول لك الكلمة قول له بتقصد ايه؟ كلمة عند النحاة واللغوين ام الكلمة في اللسان الشرعي ام الكلمة في الادب؟ يقول لك فلان قال كلمة وقعد يخطب ساعتين، واخد بالك؟ قال تعالى كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. افتح قوس، وهي قولهم اتخذ الله ولدا. وقوله تعالى مثل آخر وجعلها كلمة باقية في عقبه، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. نعم أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطلا. قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطلا. من أول السطر. وتنقسم ألفاظ العربية من ناحية الاستعمال لها إلى قسمين. وتنقسم ألفاظ العربية من ناحية الاستعمال لها إلى قسمين. أولا المعنى الحقيقي لللفظ. وضابطه هو اللفظ المستعمل فيما وضع له. وضابطه هو اللفظ المستعمل فيما وضع له. مثل الفرس للحيوان المعروف وكذلك الجمل. النوع الثاني المجاز. وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. على وجه يصح في اللغة. مع وجود قرينة تحمله إلى المجاز. مع وجود قرينة تحمله إلى المجاز. نعم. لا إلى المجاز. وعليه فالأصل في استعمال الألفاظ أن تكون على معناها الحقيقي. ولا يعدل عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. ولا يعدل. عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. ووجه ذلك أن المعنى الحقيقي هو الأصل. والمجازي بدل. والبدل لا يعارض الأصل. أن المعنى الحقيقي أصل والمجازي بدل. والبدل لا يعارض الأصل. وعليه لا يعارض الأصل. وعليه فالكلام المنسوب إلى متكلم من شارع أو عاقد. من شارع يعني كلام الشارع. فالكلام المنسوب إلى متكلم من شارع أو عاقد. شارع كلام الشارع. الشارع ما قلتش الشارع، قلت الشارع. ولا قلت الشارع أنا، كنت بالك. احنا قلنا الشارع ده مصطلح عند الأصوليين يطلق على الله عز وجل أو على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مشح في الاصطلاح. من شارع أو عاقد أو حالف أو بائع أو واهب أو مؤجر وغيرهم يجب حمل الألفاظ على المعاني الحقيقية. يجب حمل الألفاظ على المعاني الحقيقية عند الخلو من القرائن. عند الخلو من القرائن التي ترجح إرادة معنى آخر. عند الخلو من القرائن التي ترجح معنى آخر. مثال ذلك قال رجل لآخر وهبتك هذه السيارة. فأخذها المخاطب فقال الواهب إني أردت بالهبة البيع. إني أردت بالهبة البيع وطلب ثمنا للسيارة. فلا يقبل كلامه فلا يقبل كلامه، لأن الأصل في الكلام أن يحمل على حقيقته. فلا يقبل كلامه لأن الأصل في الكلام أن يحمل على حقيقته. وحقيقة الهبة تمليك بلا عوض، وحقيقة الهبة تمليك بلا عوض. مفهوم يا أخوانا الكلام؟ مرجع للكتاب. النوع العاشر من أنواع التأويلات الفاسدة، وهي أولى بالتحريف، قال الإمام ابن القيم: تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا قرينة تقتضي، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره، حتى لا يوقع السامع في اللبس. فإن الله تعالى أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد، لم يكن بيانا ولا هدى. الأنواع العشرة التي ذكرها الإمام ابن القيم تحتاج إلى مزيد مراجعة، لأن هذه الأنواع العشرة استقصاها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه من خلال تتبعه لكلام أهل البدعة في الصفات أو في معاني الألفاظ كالقضاء والقدر والإيمان باليوم الآخر إلى غير ذلك، فهي كلها تأويلات باطلة أولى بالتحريف، ولم تكن على عهد سلفنا الصالح، ولم تدل عليها لغة العرب ولا لغة الشارع. والله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أكتفي بهذا القدر، وخمس دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.